الشريط الثاني، الوجه الأول من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. وفيه 35، وفيه خواطر عرض فيها لمسائل من عالم الغيب الميتافيزيك كبحثه في النفس والروح في الفصل رقم 20، واستدلاله على الآخرة بأن الإنسان كلما نال لذة طمح إلى أخرى أو طمح إلى أخرى، وأنه يبتغي الجديد دائما، الفصل في الفصل رقم 28. وتكلم في دلالة الوحدانية في الفصل رقم 30 والفصل 80 بعد 100 والفصل 74 بعد 200، ورد على من يعترض على حكمة الخالق في الفصل 6 بعد 300. 36، وتكلم في الدعاء وتأخر الإجابة وأن في ذلك 6 فوائد في الفصل 38. وعاد إلى الكلام في تأخير الإجابة في الفصل 74، وأن الإنسان لا يكاد يدعو إلا بطلب الفضول في الفصل 85، ولا ينبغي له أن يسخط أو يعترض أن إن تأخرت الإجابة في الفصل 5 بعد 100 والفصل 31 بعد 100. ووسع في الكلام في هذا المعنى في الفصل 48 بعد 100، وبين أنه ربما كان المنع لطفا من الله به في الفصل 32 بعد 200، وبين الحكمة في عدم إجابة الدعاء في الفصل 92 بعد 200. 37، وتكلم في الخوف والرجاء في الفصل 40 والفصل 64، وأن من عرف الله خافه، وأن المطمئن ليس من أهل المعرفة بالله في الفصل 86. 38، وتكلم في التوكل واتخاذ الأسباب في الفصل 51، وأن قلوب العارفين يغار عليها من الأسباب أو يغار عليها من الأسباب. وكلامه في هذا لا دليل عليه من النقل ولا من العقل، وإنما هو من شطحات الصوفية التي ينكرها عليهم في الفصل 67، وفي الإيمان بالقدر ووجوب الاحتراز في الفصل 79 بعد 200، وأن لم يحترز بعقله هلك، وأن من لم يحترز بعقله هلك في الفصل 83 بعد 200. 39، ويتكلم في الملائكة والبشر أيهما أفضل في الفصل 42، وهي مسألة عرض لها المتكلمون مع أنها مما لم يكلفنا الله اعتقاده ولا يسألنا عنه، ولو اقتصرنا في العقائد على ما أوجبه الله علينا وجاءت به النصوص التي تفيد العلم، ولم ندخل فيها أمورا لم يكن يراها السلف منها ولا يطالبون من يدخل دين الإسلام بها، لو فعلنا ذلك لاسترحنا من كثير من الخلاف الذي أضاع وقتنا وأذهب قوتنا وفرق جمعنا وجعل منا طوائف وشيعا. 40، وأكثر الكلام في التشبيه والتأويل، ورأيته لا يستقر في ذلك على رأي، بل هو يضطرب فيه وينحرف يمينا وشمالا تارة وتارة، حتى اضطررت في الحواشي التي علقتها على الكتاب أن أرده إذا مال وأصرفه إلى الاعتدال، وكنت أعجب في ذلك منه حتى رأيت سره فيما قاله ابن رجب، قال: ونقم عليه جماعة من مشايخ أصحابنا، يعني الحنابلة، ونقم عليه جماعة من مشايخ أصحابنا يعني الحنابلة ميله إلى التأويل في بعض كلامه، واشتد نكيرهم عليه في ذلك، ولا ريب أن كلامه في ذلك مضطرب مختلف، وكان معظما لأبي الوفاء ابن عقيل متابعا لأكثر ما يجده من كلامه، وإن كان قد رد عليه في بعض المسائل، وكان ابن عقيل بارعا في الكلام ولم يكن تام الخبرة بالحديث والآثار، فلهذا يضطرب في هذا الباب وتتلون فيه آراؤه، وأبو الفرج تابع له في هذا التلون. فهو في الفصل 49 يرد على المشبهة ردا قويا، وفي الفصل 61 يرد على المتأولين وينتهي إلى الحق وهو التسليم والتفويض وترك الخوض في الآيات المتشابهات أصلا. وفي الفصل 71 يرد على الفريقين وينصر مذهب التفويض ويعود إلى هذا المعنى في الفصل 23 بعد 100، ويطعن في الأشاعرة ويكاد يصرح بأن عقيدة التشبيه أصلح للعوام، ويعود إلى هذا في الفصل 19 بعد 300، ويرد على المجسمة في الفصل 91 بعد 100، ثم يرد على علماء الكلام في الفصل 94 بعد 100، وبين في الفصل 37 بعد 200 أن سبب تخليط العقائد قياس الأمور المغيبة على الأمور المشاهدة، وهو يميل في هذا الفصل إلى مذهب الأشاعرة. وبين في الفصل 46 بعد 200 أن معرفة ذات الله مستحيلة. 41. وينهي في الفصل 89 بعد 100 عن علم الكلام، وينهى في الفصل 89 بعد 100 عن علم الكلام، وينصح العاقل ألا يتطلع إلى ما لا يدركه عقله، وأن ينظر فيما يصلح أو فيما يصلح آخرته، ويضرب المثل في من يترك أمر القرآن ونهيه ووعده ووعيده، ويفكر في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، وفي القراءة هل هي عين المقروء أو غير المقروء، بملك أمر قواده بأمر فأطاعوه ونفذوه إلا واحدا، قعد يفكر في كتاب الملك هل كتبه بمداد أو بحبر، وهل كتبه قاعدا أو قائما، حتى علم الملك بطاعتهم وعصيانه فأثابهم وعاقبه. وهذا مثال من يقرأ إن الله سميع بصير فلا يراقب لسانه حتى لا يسمع منه الله إلا خيرا، فلا يراقب لسانه حتى لا يسمع منه الله إلا خيرا ولا يرى إلا طاعة، بل يبحث في سمع الله وبصره، ويقرأ يد الله فوق أيديهم، فلا يخضع خضوع العبد الذليل لمن يده فوق أيدي الناس ويطيعه ويمتثل أمره، بل يقول اليد ما اليد والاستواء ما الاستواء. لا يسعه ما وسع الصحابة وكبار التابعين الذين قرأوا هذه الآيات وآمنوا بها ولم يقولوا فيها شيئا أبدا، لا هم أجروها على حقيقتها وصرحوا بها كما يصرح بها قوم، ولا هم أولوها وصرفوها عن ظاهرها كما يفعل أقوام، بل سكتوا وفوضوا. أفلا نسكت نحن ونفوض ونسد باب الخلاف بيننا ونقطع هذا التنازع؟ 42. وهو ينظر دائما في أحوال العلماء والمتزهدين ويزنها بميزان الشرع، فيظهر راجحها من مرجوحها ونازلها من عاليها في الفصل السادس، ويبين انحراف الصوفية عن الجادة ومخالفتهم السنة في الفصل 19، وأن اعتزالهم وتركهم العلم من البدع في الفصل 24 والفصل 51 بعد 200، وشرح ذلك وزاده بيانا في الفصل 58، وقبح إهمالهم لأبدانهم وحرمانهم أنفسهم من متع الدنيا في الفصل 82 والفصل 8 بعد 100، وفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة في الفصل 11، وبين أن الرياء غالب على الناس قل منهم من يعمل لله وحده في الفصل 78 بعد 100، وأن أكثرهم في غفلة عن الآخرة في الفصل 26 بعد 200، وأن من زهاد زمانه من يعمل أشياء تدل على النفاق والرياء في الفصل 91 بعد 200. 43. وبين قيمة الوقت ووجوب المحافظة عليه والحذر من إضاعته، ووجوب المحافظة عليه والحذر من إضاعته في الفصل 14، وأن أكثر الناس يضيعونه بحديث لا ينفع أو كتاب لا يفيد في الفصل 92، وذكر في الفصل 63 بعد 100 البطالين الذين يعطلون الناس عن أعمالهم ويسرقون أوقاتهم، وبين طريق الخلاص من شرهم. 44. وبحث في العزلة واضطرب فيها قوله، فبين أولا أن الغافلين وكلنا منهم كالمرضى، وأن المريض يحتاج إلى الحمية وإلى الدواء، فالحمية العزلة والدواء العلم، في الفصل 22. ثم عاد فقرر أن العزلة عن الشر لا عن الخير، وأن اختلاط العالم بالناس لتعليمهم وإرشادهم أفضل من العزلة، في الفصل 24. ورجع إلى هذا المعنى في الفصل 48، وذكر في الفصل 66 بعد 100 أن أعظم لذة للعالم هي العزلة، ينال بها سلامة بدنه ودينه وجاهه عند الله وعند الخلق. وهو في الفصل 87 بعد 100 يحسن العزلة للعالم والزاهد ويبين محاسنها. وفي الفصل 60 بعد 200 والفصل 12 بعد 300 ينهى عن مخالطة الناس. وفي الفصل 97 بعد 200 يحسن العزلة وترك الاختلاط لكل مؤمن، ويبين في الفصل الثاني بعد 300 أن مخالطة الناس تظلم القلب. ويتكلم 45. ويتكلم في الفصل 88 بعد 100 في مراحل العمر من الصبا إلى الهرم، ويبين ما يصلح لكل مرحلة وما يليق بكل سن، ويبين أن الكهولة خير واعظ في الفصل 71 بعد 200، وأن العمر قصير فليغتنم ساعاته فضلا عن أيامه في الفصل 9 بعد 300. 46. وتكلم عن السعادة وأنها في الانفراد والبعد عن مخالطة الحكام والسلاطين في الفصل 6 بعد 200، وبين أن على من صحبهم أن يكون ظاهره وباطنه معهم سواء، فإنهم يدسون إليه من يختبره، وساق في ذلك قصصا وأخبارا في الفصل 42 بعد 200. ومع ذلك لا تجوز خدمة السلاطين ولا يسلم صاحبها في الفصل 53 بعد 200، لأنه يبدأ بالرخص ثم يمشي في المحرمات في الفصل 69 بعد 200. وأموال السلاطين لا تؤخذ من وجهها ولا توضع في محلها في الفصل 93 بعد 200. وعلى العالم إن وعظ السلطان أن يتلطف به في الفصل 7 بعد 300. وأن من الابتلاء اضطرار الرجل الصالح إلى مداراة الظالم والتردد عليه في الفصل 10 بعد 200، وأن طريق السعادة هو الرضا والتسليم للخالق في الفصل 30 بعد 200، وأن سبب الهموم هو الإعراض عن الله في الفصل 40 بعد 200. 47. وتكلم في الصلاة بين الرجل والمرأة وكيف يكون استبقاؤها والمحافظة عليها، وأن على المرأة ألا تدنو منه فيملها، وألا تبتعد عنه فينساها، وألا تظهر أو تظهر له وألا تظهر له إلا بأحسن حالتها في الفصل 28، وأن يتزين كل من الزوجين للآخر في الفصل 52، وأن يحتمل أحدهما الآخر إذا غضب في الفصل 3 بعد 200، وكيف يعامل الزوجة إن لم يكن يحبها في الفصل 96 بعد 200. 48. وذكر المال فحث على جمعه من الحلال وحفظه، وبين أن إخراجه كله على نحو ما يقول جهلة الصوفية مخالف للسنة في الفصل 34، وأن سبب ذل العلماء حاجتهم للمال في الفصل 56، وأنه ليس أنفع للعلماء من جمع المال من الحلال للاستغناء عن الناس في الفصل 9 بعد 100، وأن على طالب العلم أن يكون له مردود مال يستغني به في الفصل 13 بعد 100، وأن السلاطين يحتقرون من يتواضع لهم من العلماء طمعا بأموالهم في الفصل 49 بعد 100. والخلاص من ذلك أحد أمرين: الكسب أو القناعة والصبر. الفصل في الفصل 51 بعد 100، وقدم نصائح عملية في تدبير المال في الفصل 71 بعد 100، وبين أن عمل العالم وتكسبه ليس عيبا في الفصل 78 بعد 100، وبحث في جمع المال في الفصل 71 بعد 100. فمن لم يستطعه فليقنع بالخبز الجاف ولا يتعرض للأنذال في الفصل 54 بعد 200. ووصف ما ينال العالم الفقير بين اللئام في الفصل 95 بعد 249. وتكلم في النظافة، وأن من الناس من لا يهتم بها، وأن منهم من لا ينظف أسنانه فيكون أبخر، يدنو منك ليناجيك فيؤذيك بنتن فمه في الفصل 52. 50. وفيه خواطر نفسية تحليلية يغوص فيها إلى أعماق النفس، يستخرج أسرارها ويتعرف بواعثها ودوافعها. رأى الرجل يسمع الموعظة فيرق لها قلبه ويخشع فؤاده وتستجيب لها جوارحه، ثم إذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة، فبحث عن أسباب ذلك وبواعثه في الفصل الأول، وعاد إلى هذا الموضوع فأطال فيه وأطاف في الفصل 33 والفصل 58 بعد 200، وبين أن الأصل فيه اختبار الحق عز وجل لذلك الشخص في الفصل 61 بعد 200. 51. وانتبه لشيء عجيب، هو أن الإنسان إذا عرضت له جوانب الدنيا بلذاتها المحرمة انقاد إليها ومشى معها، لا يجد في ذلك مشقة ولا تعب، فإذا عرضت له جواذب الآخرة بتكاليفها وقيودها لم يستطع الانقياد إليها إلا بالمشقة البالغة والتعب الشديد، فعلل ذلك في الفصل الثاني. 52. ونظر إلى التحاسد بين العلماء، وكيف أنهم لا يمنعهم منه علمهم بقبحه، فنظر في أسبابه في الفصل 11. 53. وبحث في اللذة والمنفعة في الفصل 75، وأن لذات الدنيا لا تخلو من المنغصات، وأن اللذة الحقيقية لذة النعيم في الآخرة في الفصل 58 بعد 100، وأن لذة العلم أعظم لذات الدنيا في الفصل 90 بعد 100، وعاد إلى الكلام في لذات الدنيا في الفصل 35 بعد 200، وأنها على نوعين في الفصل 57 بعد 200. 54. ورأى كثيرا من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة ولا يتحاشون من غيبة، ويكثرون من الصدقة ولا يبالون بمعاملات الربا، وبحث عن سبب ذلك في الفصل 11 بعد 100، وأن الناس يتبعون العادات أكثر من اتباعهم الشرع، وقص قصة شيخ اشترى منه دكانا فغدر به في الفصل 15 بعد 100. 55. وبين أن كل ممنوع مطروب، وبحث عن أسباب ذلك في الفصل 23. 56. وبحث في الحب والزواج والكبت وما ينشأ عنه في الفصل 28، وتكلم في العشق وأنه لا يكون إلا من قاصر الهمة، أما عالي الهمة الذي يطلب زيادة الكمال فلا يقيم على عشق معشوق في الفصل 63، وعن الحب العذري في الفصل 35 بعد 200، وعن العاشق وأنه في عذاب دائم في الفصل 68 بعد 100، وأن مطالب الشهوة لا حد لها في الفصل 15 بعد 200، وتكلم عن هوى النفس في الفصل 19 بعد 200، وعن أضرار زواج الشيوخ بالصبايا الصغيرات في الفصل 35 بعد 200، وزاد ذلك شرحا وتوضيحا في الفصل 44 بعد 200، ونصح العاشق أن يكتم مقدار حبه عن محبوبه لئلا يتدلل أو يتجنى أو يهجر في الفصل 58 بعد 200، ونصح الشاب أن يحذر الاستجابة لشهوته لما تورثه من الضعف في الكبر، لأن من جار على شبابه جارت عليه شيخوخته في الفصل 55 بعد 200، وشرح حال المتزوج الذي يتعلق بامرأة أخرى في الفصل 87 بعد 200. 57. وبحث في أحوال الزهاد، وأن الزهد حظ نفس لهم، وأن الزهد حظ نفس لهم في الفصل 36، وأن أكثر الأحاديث التي يريدونها في الزهد غير صحيحة، وأن أكثر الأحاديث التي يريدونها في الزهد غير صحيح في الفصل 17 بعد 200. 58. وعلم من نزلت به بلية كيف يهونها على نفسه في الفصل 39 والفصل 60 بعد 100، وكيف يعلل النفس ليعودها الصبر في الفصل 59. 59. وفيه فصول في التربية والسلوك، منها نصح من تظاهرت عليه النعم أن يظهر منها ما يبين أثرها ويكتم حقيقتها ومقدارها خوفا من العين وخشية من الحسد في الفصل 78، وألا يفشي سره إلى أحد، لا لزوجة ولا لولد ولا لصديق في الفصل 85 بعد 100. 60. وأن يطلب أبدا معالي الأمور حتى لو أمكن صعود السماوات لم يرضى بالأرض، ولو كانت النبوة تنال بالاجتهاد لم يقتصر في السعي للنبوة في الفصل 8 بعد 100، وتكلم عن تفاوت الهمم في الفصل 24 بعد 200. 61. ونصح طلاب العلم بتحصيل الفقه لأنه أفضل العلوم في الفصل 10 بعد 100، ووضع لهم في الفصل 14 بعد 100 منهجا للدراسة يبتدئون فيه بالقرآن وحفظه، ثم النظر في تفسيره تفسيرا مجملا يعرف به معاني القرآن، والنظر في شيء من النحو وعلوم اللغة، ولينظر بعد ذلك في الحديث فيقرأ الصحاح والمسانيد ويعرف الرجال وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ليقبل على الفقه وليراعي في ذلك كله الإخلاص لله، ويعود إلى ذلك في الفصل 20 بعد 100، ويشرحه في الفصل 71 بعد 100، ويعود إليه في الفصل 31 بعد 300 الهامش، ويوضحه في كتابه لفتة الكبد، انتهى الهامش. وينصح له ألا يتزوج خلال الدراسة إلا إذا اضطر، وألا يجهد نفسه في الفصل 21 بعد 100، ووصاه بوصايا في الفصل 46 بعد 100، وساق وصايا خاصة لفقراء الطلاب في الفصل 63 بعد 200، وبين خير الطرق للحفظ والاستظهار في الفصل 86 بعد 100، وتكلم عمن يشتغل بعلم واحد يضيع العمر به في الفصل 26 بعد 200، وأن عليه أن يأخذ من كل علم بطرف في الفصل 36 بعد 200، وبين أن التأليف أنفع من التدريس، وأن وقت التأليف هو وسط العمر، وأول العمر للطلب وآخره للاستعداد للموت في الفصل 44 بعد 100. 62. ومن ذلك أنه ينبغي للعاقل ألا يقدم على أمر حتى يزن نفسه هل يطيقه أم لا في الفصل 18 بعد 100، وأن يستعد لكل ما يحتمل وقوعه، في الفصل 5 بعد 200، وأن يحترس منه في الفصل 45 بعد 200، والفصل 25 بعد 300. 63 وألا يظاهر أحدا بالعداوة في الفصل 57 بعد 100 وإذا آذى شخصا فلا يثق بمودته في الفصل 4 بعد 200 وألا يركن إلى عدوه في الفصل 31 بعد 200 وبين له كيف يعامل أعداءه وحساده في الفصل 48 بعد 200 64 وكيف يسوس زوجته وخادمة في الفصل 71 بعد 100 65 وبين أن من أعظم الغلط الثقة بالناس وأن على العاقل أن لا يثق بأحد لا سيما الصديق لأنه قد ينقلب عدوا في الفصل 12 بعد 100 وفرق بين المعارف والأصدقاء في الفصل 86 بعد 200 66 وإذا اضطر إلى المخالطة والمعاشرة فليعاشر من له أصل وشرف في الفصل 83 بعد 100 ولا يحسن الظن ولا يحسن الظن بهم فإنهم حساد على النعم وأعداء لا يسترون زلة وليعلق قلبه بالله وحده في الفصل 34 بعد 300 ومن الواضح أن هذه الأخلاق التي يأمر بها أخلاق الوصوليين ومن الواضح أن هذه الأخلاق التي يأمر بها أخلاق الوصوليين وأن أساسها المنفعة ولعل الزمان الذي عاش فيه كان يقتضيها ويستحسنها 67 وفيه حقائق لا يكاد ينتبه لها المؤمن فإذا قرأها في الكتاب رآها حقا من ذلك البحث في التكاليف وأن أصعبها تسليم المؤمن لله وإيمانه بالقدر في الفصل 13 وعاد إلى هذا المعنى فزاده بيانا وتوضيحا في الفصل 54 68 ومن ذلك الكلام على حيل الشيطان وتلبيس إبليس على الناس ومداخله ومن ذلك الكلام على حيل الناس وتلبيس إبليس على الناس ومداخله إلى كل طائفة منهم في الفصل 15 وأنه تأمل الأرض فرأى خرابها أكثر من عمرانها وأن عامرها استولى الكفار على أكثره فبحث في أسباب ذلك فانتهى به الكلام إلى ذكر الغفلة وطبقات الغافلين في الفصل 31 ومنهم زهاد زمر المؤلف في الفصل 34 وبحث في غفلة الخلق في الفصل 44 وتخليط العلماء والزهاد في الفصل 93 والفصل 52 بعد 100 وأن كثيرا من الناس يحفظون الفروع ويضيعون الأصول في الفصل 11 بعد 100 وأن أكثر أهل زمانه على غير الطريق المستقيم في الفصل 47 بعد 200 والفصل 50 بعد 200 69 ومن ذلك أن الله يمهل ولا يهمل وأن العقوبات قد تعجل في الدنيا في الفصل 18 والفصل 59 وأن كل ذنب له عقوبة في الفصل 29 وأن العقوبة بالمرصاد في الفصل رقم 100 فإذا تأخرت فلا يغتر بالسلامة في الفصل 22 بعد 100 وأن من العقوبة ألا يحس بالعقوبة في الفصل 33 بعد 100 70 وبحث في الإقدام على المعصية مع العلم بعقوبتها وأن العاصي بين متأول مخطئ أو مغلوب بشهوته في الفصل 17 وتكلم عن المبارزين بالمعاصي في الفصل 20 بعد 200 71 وبين فضل العلم على الزهد في الفصل 24 بشرط أن يكون معه العمل في الفصل 25 وعاد إلى ذلك في الفصل 40 وذكر المصايد التي ينصبها إبليس للعلماء ومنها صحبة السلاطين في الفصل 46 وأن العالم إذا عظم نفسه خفيت عليه أخطاؤه في الفصل 69 وأن من العلماء من يفتي بلا علم حفظا للمظاهر ولئلا يقال عنه جاهل في في الفصل 71، وأنه لا يفيد العلم إلا مع ترقيق القلب في الفصل 96، فيجب مزج الفقه والحديث بالرقائق وسير الصالحين في الفصل 55 بعد 173. ومن الحقائق التي عرض لها فجاء فيها بالقول الفصل الذي لا يجيء مثله إلا بإلهام من الله، هو أنه نظر إلى الدخل الذي دخل على الإسلام في العلم والعمل، فرآه قد جاء من طريق أما الدخل في العلم والاعتقاد فمن الفلسفة، وأما الدخل في العلم فمن الرهبانية في الفصل 62 بعد 100، وشرح هذا المعنى في الفصل 34 بعد 200. 74. وفيه خواطر فيها مسائل علمية، من ذلك أن المال إنما يكون حلالا أو حراما بالنسبة إليك إن أخذته من حل أو من حرمة، ولم يكلفك الله أن تبحث في من أخذته منه وتسأل من أين اكتسبه في الفصل 19، وهذا هو ما ذهب إليه أبو حنيفة، إلا أن تعلم أن هذا المال غصب، وأن الذي دفع إليك أجرة عملك أو ثمن بضاعتك هو عين المغصوب، وأن الذي دفع إليك أجرة عملك أو ثمن بضاعتك هو عين المغصوب، كمن يشتري منك شيئا فإذا جاء يدفع الثمن غصبه أمامك من آخر ودفعه إليك. 75. ومن ذلك ما بينه من أحكام المنكرات التي تجري في مجلس ويعتقدها العوام وجهلة العلماء قربة، وهي منكر من التلاوة بأنغام الغناء وإنشاد أشعار الغزل وأمثال هذا في الفصل 60. 76. ويقرر وجوب الاجتهاد لمن قدر عليه وأنك لو سمعت من أحد ما لا يوافق الأصول الصحيحة فقل هذا من الراوي ولا تقلد فيه في الفصل 71. 77. وبحث في هذا العدد الضخم من الأحاديث التي كان يحفظها أو يرويها المحدثون، وبين أن المراد بذلك طرق الأحاديث وأسانيدها لا متونها في الفصل 74 بعد 100، وأن في مسند أحمد ما ليس بصحيح في الفصل 18 بعد 200. 78. وبين في الفصل الأول بعد 200 قبح المعاصي، وأن بعضها أقبح من بعض، وأن من أقبحها وأعظمها ضررا الزنا. 79. وتكلم في الفصل 67 بعد 200 عمن يكتسب ماله من حرام ثم يبني المساجد والمدارس. 80. وفيه خواطر في الصحة والطب، فقد بين وجوب العناية بالصحة ورعاية البدن في الفصل 19، وعاد إليه في الفصل 56، وزاده بيانا وشرحا في الفصل 82 والفصل 70 بعد 100، وبحث في الهضم والمني وتكونه وأثر الجماع في الجسد في الفصل 28، وتكلم في أضرار الإفراط في الجماع في الفصل 35، وذكر بعض المسهلات والقوابض في الفصل 51، وبين خطأ المبالغة في اتقاء البرد والحر في الفصل 53. 81. وبين في الفصل 71 بعد 100 أن جسد الإنسان يتحلل دائما وهو يتغذى لتحصيل خلف خلف ما تحلل منه، فأبدان الصغار تغتذي بأكثر مما تتحلل منها فتنمو. والأبدان التي اكتمل نموها تغتذي بمقدار ما يتحلل منها فتبقى على حالها، والأبدان الهرمة تغتذي بأقل مما يتحلل منها فتصغر. وبنى على ذلك نصائح في الاتصال الجنسي، وتكلم عن أضرار زواج الشيخ بالصبية الصغيرة في الفصل 35 بعد 200، وأن الدم هو ذخيرة البدن في الفصل 76 بعد 282. ومن أعظم هذه الفصول ما يناجي به نفسه، فيعرض أدق أسرارها ويكشف أخفى خفاياها في عرض لذ ونمط بارع في الفصل 21، كمحاورتها في أمر المباحات والمحرمات في الفصل 32، وفي العزلة والانقطاع للعبادة في الفصل 48، وفي أنها تسأل الله حاجاتها وتنسى جناياتها في الفصل 85، وفي الأخذ بالرخص أو تركها في الفصل 99، وفي الصبر على الشبهات في الفصل 25 بعد 100، والفصل 38 بعد 100، وفي الجزع من تأخر إجابة الدعاء في الفصل 48 بعد 100، وفي الترخص باتباع بعض المذاهب في الفصل 56 بعد 100. وحاورها في العزلة وبين كيف تنازعه إليها كلما راق مجلس الوعظ وصفا وكثر الباكون والتائبون، وكيف يردها عنها في الفصل 24. 83. وله نظرات ينفذ بها إلى أسرار الآيات، انظر على سبيل المثال على ذلك الفصل 26 والفصل 80 والفصل 30 بعد 100 والفصل 42 بعد 100. وله عناية خاصة بسورة يوسف، فهو لا يزال يعود إليها يستنبط منها ويتكلم فيها. 84. وفي الكتاب صور شخصيات طريفة وأخبار حوادث نادرة، كالذي جاء في الفصول 82 و15 بعد 200 و69 بعد 200، كالذي جاء في الفصول 82 و15 بعد 100 و69 بعد 200، وفي الفصل 85 بعد 200 قصص عجيبة عن البخلاء لم يورد الجاحظ في كتابه مثلها، وفي الفصل 8 بعد 300 أخبار طريفة عن بعض المتنبئين. 85. وهو قوي الملاحظة، حديد النظر، جوال الذهن، يعتبر بما يرى ويتخذ منه درسا في الدنيا وعظة للآخرة، فإن رأى الحمال يغني وهو يسير بحمله في الفصل 59، أو شاهد من يعثر بشيء في الطريق فيلتفت إليه في الفصل 79، أو رأى المجاور في جامع الرصافة في الفصل 82، وإن أبصر الجبال الهائلة في طريق خيبر في الفصل 100، وإن اشتد الغلاء في بغداد سنة 75 و500 للهجرة في الفصل 72 بعد 100، وإن رأى رجلا يحب امرأته وهي لا تحبه في الفصل 73 بعد 100. رأى في ذلك كله دليلا على الله ومذكرا بالآخرة، وقد بين أن المتيقظ المفكر في الآخرة يأخذ إشارة من كل ما يرى أو يسمع، وأيد ذلك بأخبار سردها وأشعار أنشدها في الفصل 98. 86. أما أسلوبه فيسمو حينا حتى يبلغ الذروة ويكون منه المعجب المطرب حتى كأنه شعر مطبوع، كالذي جاء في الفصل 4 وآخر الفصل 6، والفقرة الثانية من الفصل 29 بعد المئة، والفصل 37 بعد المئة. وينطق أحيانا سهلا بلا تكلف كأنه يتحدث إلى جليس كالفصل 11 بعد المئة، وربما عقد وعاضل واختصر فأضاع المعنى واكتفى بالإشارة عن البيان، وكثيرا ما يستعمل عبارات واصطلاحات من اللغة العباسية. وينطلق أحيانا سهلا بلا تكلف كأنه يتحدث إلى جليس كالفصل 11 بعد المئة، وربما عقد وعاضل واختصر فأضاع المعنى واكتفى بالإشارة عن البيان، وكثيرا ما يستعمل عبارات واصطلاحات من اللغة العباسية، وهي لغة عامة بغداد، ومنها بقايا في كثير من الكتب كالبخلاء والفرج بعد الشدة، وهي لغة ضاعت لم تحفظ في معجم ولا كتاب. وهو كثير المحفوظ من الشعر، كثير الاستشهاد به، يسوق خلال فصوله شوارد الشواهد ويقيد نوافر الأوابد. هذا ولا يعرف فضل الكتاب إلا هذا ولا يعرف فضل الكتاب إلا من طالعه. وما هذه المقدمة إلا قائمة الطعام والكتاب بين يديك، وهو المائدة الحافلة. فتفضل أيها القارئ الكريم، والسلام عليك ورحمة الله. هذا ولا يعرف فضل الكتاب إلا من طالعه، وما هذه المقدمة إلا قائمة الطعام والكتاب بين يديك، وهو المائدة الحافلة. فتفضل أيها القارئ الكريم، والسلام عليك ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد ابن الجوزي رحمة الله عليه: الحمد لله حمدا يبلغ رضاه، وصلى الله على أشرف من اجتباه، وعلى من صاحبه ووالاه، وسلم تسليما لا يدرك منتهى. لما كانت الخواطر تجول في تصفح أشياء تعرض لها ثم تعرض عنها فتذهب، كان من أولى الأمور حفظ ما يخطر لكي لا ينسى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: قيد العلم بالكتابة. الهامش: قال الشيخ ناصر الألباني: الحديث موقوف على أنس. انتهى الهامش. وكم قد خطر لي شيء فأتشاغل عن إثباته فيذهب فأتأسف عليه، ورأيت من نفسي أنني كلما فتحت بصر التفكر سنح له من عجائب الغيب ما لم يكن في حساب، فانثال عليه من كثيب التفهيم ما لا يجوز التفريط فيه، فجعلت هذا الكتاب قيدا لصيد الخاطر. والله ولي النفع، إنه قريب مجيب. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.